ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأنا فيما تقدم طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق الحائض، وعرفنا أن هذا الحديث له سبع طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي حسب ترتيب ورودها في صحيح مسلم: نافع وسالم وعبد الله ابن دينار ويونس ابن جبير الباهلي وأنس ابن سيرين وطاووس وأبو الزبير المكي. ووصلنا إلى طريق أبي الزبير، قال الإمام مسلم: وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر. وقلنا إن الذي يخشى من أبي الزبير هو تدليسه، فإذا قال سمعت فتزول هذه العلة. وهنا قال أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن يسأل ابن عمر، فهو سمعه، سمع عبد الرحمن ابن أيمن وهو يسأل ابن عمر. قال: وأبو الزبير يسمع ذلك. قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال، أي ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، ليراجعها. واللام هنا هي لام الأمر، فأمره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه بأن يراجعها، فقال له: ليراجعها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وطريق أبي الزبير هي الطريق الوحيدة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، كما رأيت الطرق المتقدمة لم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وإنما تلاها فقط في طريق أبي الزبير. والقاعدة عند المحدثين أن الراوي إذا زاد زيادة عمن شاركه في الرواية فإن هذه الزيادة تقبل، إذا كان هذا الراوي ثقة ولم يخالف غيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. ونحن نستفيد من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في عقب هذا الحديث أن الآية مفسرة بهذا الحديث، أن الآية تفسر بهذا الحديث. فلو قال لك قائل: ما معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن؟ تقول: معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. ما هو؟ هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملا، هذا هو الطلاق للعدة. فلا تكون المرأة مطلقة للعدة إلا إذا حصل هذا. لا يجوز لأي إنسان أن يطلق امرأته إلا في هذين الحالين: أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل. فهذا هو الطلاق للعدة، وإذا خالف في ذلك فيكون وقع في النهي، ويكون لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى في قوله: فطلقوهن لعدتهن. فإذا طلق وهي حائض، أو طلقها في طهر قد مسها فيه، فيقال له: أنت خالفت قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. إذن ما هو الطلاق للعدة؟ هو أن يطلقها طاهرا في طهر لم يمسها فيه، أو حاملا، فلا بد من هذا، فلا بد من هذا، وهذا هو طلاق السنة. وإذا خالف فيكون وقع في طلاق البدعة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى هنا أنه قال: فطلقوهن في قبل عدتهن، في قبل عدتهن. وإذا يعني رجعت إلى الآية في المصحف العثماني تجد: فطلقوهن لعدتهن. فإيش الزيادة هنا؟ في قبل، في قبل. فنقول هذه الزيادة في قبل تخالف رسم المصحف الذي في المصحف، ما هو؟ طلقوهن لعدتهن. إيش اللي قبل عدتهن؟ لام بس. أما الذي هنا ماذا؟ فطلقوهن في قبل. في قبل هذه تخالف رسم المصحف، والقراءة إذا خالفت رسم المصحف تكون قراءة شاذة، تكون قراءة شاذة. ولكنها يستفاد منها، ولكنها يستفاد منها في تفسير الآية، مع أنها شاذة لكن يستفاد منها، كما مر البحث علينا في ذلك في قواعد التفسير. فتعرف أن هذه القراءة شاذة ومع ذلك نستفيد منها. الإمام النووي يقول يعني هذه قراءة شاذة ولا يكون لها حكم خبر الواحد، لا يكون لها حكم خبر الواحد، يعني حتى ما جعلها لها حكم الحديث. نقول بل يعني إن لم تزيد عن خبر الواحد فهي يعني إن لم تزيد عن خبر الواحد في القبول وفي الثقة بها فهي لا تقل عنه، فهي لا تقل عنه طالما أنه صح السند. وإنما كانت شاذة لماذا؟ لأنها تخالف رسم المصحف، لأنها تخالف رسم المصحف. وإلا في قراءة مثلا عبد الله بن مسعود في صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين، يقرأ ابن مسعود: ها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هذه قراءة ابن مسعود وصحيحة السند إليه. فيقال يعني إن لم تكن مثل الحديث، إن لم تكن مثل الحديث فهي لا تقل عنه، ولذلك يعمل بها ويقال أن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لا بد أن تكون متتابعة، لا بد أن تكون متتابعة. طيب، في قوله: فطلقوهن في قبل عدتهن، فطلقوهن في قبل عدتهن، يعني إذا طلقت المرأة فبعد طلاقها تستقبل عدتها، هذا معنى في قبل عدتهن. هو يطلقها متى؟ يطلقها ها وهي طاهر ولم يمسها، فبمجرد أن تطلق فهي تستقبل العدة، فهي تستقبل العدة، يعني تبدأ في العدة. وهذا لا يكون إلا إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه. وأما إذا طلقها وهي حائض فهي لا تستقبل عدتها لأنها حائض، بل ستنتظر وتعد متى؟ إذا طهرت، فيكون في هذا تطويل العدة عليها. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى على لسان رسوله تطليق الحائض بالإجماع، وإنما حرم تطليق الحائض حتى لا تطول العدة عليها، حتى لا تطول العدة عليها كما سيأتينا الآن. المهم في قبل عدتهن، يعني إذا طلقت تبدأ في العدة، إذا طلقت تبدأ في العدة، فيكون في ذلك دليل على ماذا؟ على أن أقراء المرأة التي تعتد بها هي الأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. العلماء اختلفوا في ذلك كما سيأتينا الآن. 3 قروء ما هي؟ هل هي 3 حيضات أم 3 أطهار؟ على الذي ذكرناه الآن أنها 3 أطهار. فإذا طلق الآن رجل امرأته في طهر ولم يمسها فيه، فهي تعد هذا الطهر. إذن هذا الطهر، هذا القرء رقم 1، ثم تحيض، ثم يأتيها الطهر رقم 2، ثم تحيض، ثم يأتيها الطهر رقم 3. فإذا انتهى الطهر 3 انقضت عدتها وبانت منه، وبانت منه. هذا إذا قلنا إن القروء المقصود بها هو الأطهار، تعد 3 أطهار. وأما على القول الآخر الذين يقولون الأقراء هي الحيضات، فيكون ما هو معنى الآية؟ طلقوهن في قبل عدتهن. يعني إيش؟ يعني يطلقها في طهر الآن، فتكون مستقبلة للعد، لأن بعد الطهر الذي طلقت فيه ماذا سوف يأتيها؟ حيضة، فتعد الحيضة الأولى ثم تطهر، الحيضة الثانية ثم تطهر، الحيضة الثالثة. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها من زوجها وبانت منه، ولا يجوز أن ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. المطلوب منك في هذه المسائل أن تكون يعني منتبها معي، لأن الطلاق لابد من المعاناة فيه، هذا لابد. كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: الطلاق من يحسن الطلاق. ولكن بكثرة الكلام والترداد إن شاء الله يعني تهون مثل هذه المسائل. المهم أن هذه الآية طلقوهن لعدتهن أو في قبل عدتهن هي دليل للفريقين، دليل لمن يقول أن القرء هو الطهر، ودليل لمن يقول أن القرء هو الحيض. فكل فريق من الفريقين يستدل بهذه الآية. الذين يقولون الأقراء هي الأطهار، طلقوهن في قبل عدتهن، يعني بمجرد أن تطلق تبدأ العد، يعني تبدأ أن تعد بمجرد التطليق، يعني تعد أول طهر والطهر الذي بعده والطهر الذي بعده. الآخرون قالوا في قبل عدتهن، يعني تكون مستقبلة للعد، يعني إذا طلقت وهي طاهر فتكون مستقبلة للعدة، يعني للحيضة التي تلي الطهر الذي طلقت فيه. فالآية دليل للفريقين، ولا يفصل بينهما إلا دليل آخر كما سيأتينا الآن. والراجح في هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى أن المراد بالقر هو الحيضة، المراد بالقر هو الحيضة. تقول: ما دليلك على هذا؟ أقول: إن لم يكن معي دليل فيكفي أن أنقل لك أن الذي قال بذلك 11 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة، 11 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة قالوا ماذا؟ قالوا إن القر 3 قروء، يعني 3 حيضات. فهذا يكفينا، كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار عن 11 صحابيا. وإذا أردت أن ترجع الاستذكار ارجع إليه برقم 26702 و26703 في الاستذكار، تجد هذا النقل عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات. 26702 26703. إذن كيف عدة المرأة الآن يا أبا يعقوب؟ طبعا إذا طلقت لابد أن تطلق في طهر لم يمسها فيه. لا، إحنا أول شيء نتفق أنه لابد أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. إذن هي طلقت في زمان طهرها. طيب، فكيف تعد العدة على القول الراجح؟ الحيضة الأولى ثم تطهر، الحيضة الثانية ثم تطهر، الحيضة الثالثة. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة بانت من زوجها، ولو راجعها قبل أن تغتسل كان أحق بها، يعني حتى ولو هي في الحمام وقبل أن تنتهي من غسيل رجليها قال لها وهي في الحمام راجعتك، فهو أحق بها. ولو رأت الطهر أحق بها ما لم تغتسل، يعني ما لم تنتهي من الغسل. فإذا كانت في أثناء الغسل ونادى عليها وهي في الحمام راجعتك، فهو أحق بها، فهو أحق بها. وهذا قول الأحد عشر صحابيا. نعم، إيه طبعا لو راجع هذه طلقة واحد، لكن الآن نقول العدة يعني هي مهلة للرجل، مهلة للرجل. فإذا لم يراجعها في هذه المهلة فتبين منه، ولا يرجعها إلا إيش؟ بعقد جديد، إلا بعقد جديد. طيب، مما يتعلق أيضا بهذه الآية قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بلفظ المفرد، ثم قال له إذا إيش؟ طلقتم، إذا طلقتم. فلماذا هذا؟ لماذا بدأ أولا بلفظ المفرد ثم التفت وخاطب بلفظ الجمع؟ تقول يعني في ذلك أقوال، في ذلك أقوال. إما أن يقال هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي بدأ به صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من باب التعظيم. وإما أن نقول بدأ أو خاطبه صلى الله عليه وسلم وأراد أمته، هو وأمته، يعني هو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد يعني يا أيها النبي وأمتك معك، وأمتك معك. والحافظ ابن حجر يرجح هذا ويقول كما يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا، عندما تأتي إلى مثلا حاكم البلاد وتقول له يا فلان افعلوا كذا، يا فلان أنت خاطبته بلفظ المفرد ثم تقول له افعلوا كذا، يعني تقصد أنت وإيش؟ أنت وقومك. فهذا التوجيه توجيه جيد، يعني يا أيها النبي خاطب الله تبارك وتعالى نبيه وأراده هو وأمته، وأراده هو وأمته. طيب، ولماذا هذا؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس هذه الأمة، وهو المقدم فيها، وهو المقدم فيها. كما قلنا يقال لأمير القوم يا فلان افعلوا كذا، يا فلان افعلوا كذا، قال له يا فلان بلفظ المفرد ثم قال افعلوا كذا. طيب، قال وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة، نحو هذه القصة. طبعا هذه طريق أخرى لهذا الحديث. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير إنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع. قال بمثل حديث حجاج. بمثل حديث من؟ حجاج. حديث حجاج عن من؟ الذي فوق؟ عن ابن جريج. وهنا حديث من؟ قال بمثل حديث حجاج، يعني حديث حجاج عن ابن جريج الذي فوق. إذن يكون هذا حديث من؟ هذا اللي كله أبو الزبير. هذا حديث من؟ شوف الروى عن ابن جريج الذي فوق حديث حجاج، الذي فوق حديث حجاج عن ابن جريج. قال هذا بمثل حديث، إذن هذا حديث من؟ عبد الرزاق. إيه نعم، يعني هذا حديث عبد الرزاق عن ابن جريج. إذن يكون عبد الرزاق حدث بهذا الحديث كما حدث به حجاج بن محمد عن ابن جريج. نعم. قال وفيه بعض الزيادة. وفيه بعض الزيادة، تقول هذه الزيادة عند أبي داود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وهذا لابد من معرفتها. إذن شوف هذا السند الذي عند الإمام مسلم اللي هو إيش الذي قرأناه الآن، محمد بن رافع عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير، قال وفيه بعض الزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ تقول هذه الزيادة أبانها أو أبان عنها أبو داود، وهي قوله ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا يعني فردها كقول ابن عمر، فردها علي ولم يرها شيئا. فردها علي يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد امرأة ابن عمر عليه. ولم يرها شيئا يعني ولم يرى هذه التطليقة شيئا، ولم يرى هذه التطليقة شيئا يعني كأنه لغاها، كأنه لغاها. إذا تعرف هذا، لأن هذا مهم الآن في هذه المسألة. قال فردها علي ولم يرها شيئا. هذه الزيادة ما سندها عند أبي داود؟ نفس هذا السند، نفسه تماما الذي عند الإمام مسلم. فيقول قائل ولماذا لم يذكرها الإمام مسلم؟ الإمام مسلم ما ذكرها، وإنما أشار إليها بقوله ماذا؟ وفيه بعض الزيادة. إذن الإمام مسلم أشار إلى هذه الزيادة ولم يذكرها. قال الحافظ ابن حجر وكأن مسلما حذفها عمدا. إذن الإمام مسلم حذف هذه الزيادة عمدا، حذف هذه الزيادة عمدا. وسوف نذكر لك الآن أقوال الأئمة في هذه الزيادة، هل هي صحيحة أم لا، لأن هذه الزيادة ينبني عليها مسألة طلاق الحائض. هل إذا طلق امرأته وهي حائض هل تحتسب عليه هذه التطليقة أم لا؟ الذي مر علينا في كل الروايات أن ابن عمر قال ماذا؟ حسبت عليه، صح؟ وانت مسجل عندك كم واحد؟ ست، كلهم يقولون إن ابن عمر يقول أنها حسبت عليه. في هذه الرواية الآن التي هي صحيحة عند أبي داود، ونقول صحيحة ليش؟ لأن نفس هذا السند عند أبي داود، ما في فرق، نفس هذا السند تماما عند أبي داود، لكن أبو داود ذكر الزيادة، قال فردها علي ولم يرها شيئا، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم علي المرأة، هذا قول ابن عمر، ولم يرها شيئا يعني لم تحتسب، يعني لم تحتسب. طيب والإمام مسلم حذفها إيش؟ عمدا. طيب هل هناك من وافق أبا الزبير على هذه الزيادة؟ لأن الذين يطعنون في هذه الزيادة ماذا يقولون؟ يقولون هذه تفرد بها أبو الزبير، ما حد قال هذه الزيادة إلا أبو الزبير. فالسؤال الآن هل هناك متابع لأبي الزبير على هذه الزيادة؟ يعني هل هناك رواه آخرون، هل هناك رواه آخرون عن ابن عمر ذكروا مثل هذه الزيادة فتقول. ثبت ذلك في طريق عن نافع، اكتب عنده. اذا تقول ها يعني مقابل هذه الستة، مقابل هذه الستة الرواة الذين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها عليه طلقة. رقم واحد أبو الزبير عند أبي داود، ما نقول عند مسلم. ليش؟ لأن مسلم لم يذكر الزيادة وإنما أشار إليها، فنقول رواية أبي الزبير عند أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا، فردها علي ولم يرها شيئا. ما في أوضح من هذا. تقول وثبت ذلك أيضا عن نافع، أي وثبت ذلك أيضا عن نافع كما في مسند الشافعي وثبت ذلك أيضا عن نافع كما في مسند الشافعي برقم كما في مسند الشافعي كما في مسند الشافعي أيوة نعم برقم 103 هذه رواية عن نافع عن ابن عمر. نعم لا هذا في مسند الشافعي، مسند الشافعي مطبوع الآن في مجلدين ومحقق في مجلدين، هذا برقم 103. الثالثة سعيد ابن جبير عند سعيد بن منصور، سعيد بن منصور في سنن سعيد بن منصور وعند الطيالسي ولا نفس هذا يعني عن سعيد بن جبير عند سعيد بن منصور وعند الطيالسي في مسند الطيالسي برقم 1549 1549 هذا عمن عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك عليه. نفس الشيء تقول وكذلك عند سعيد بن وكذلك عن عبد الله بن مالك كذلك عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر أيضا وكذلك عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر برقم 1552 هذا في سنن ابن منصور 1552 فصاروا كم الآن؟ أربعة رواه عن ابن عمر. من هم؟ احفظهم. أربعة رواه عن ابن عمر: أبو الزبير وسعيد بن جبير ونافع وعبد الله بن مالك، كلهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها إيش؟ ولم يرها شيئا، يعني لم تحسب، وهذه كلها مرفوعة بخلاف الأولى فإنها إيش؟ موقوفة على ابن عمر. لكن هل ثبت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه فتضم إلى القائمة الأولى؟ إذن الستة التي كتبناها المرة الماضية كلها موقوفات أنها حسبت عليه، لكن هل ثبت ذلك مرفوعا؟ تقول نعم. إذن تضيف الآن طريقين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، ومن الحاسب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإشكال الآن. تقول تحت القائمة الأولى وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه من طريقين، من طريقين. الأولى طريق نافع، الأولى طريق نافع عند عبد الرزاق في المصنف، برقم 10957، الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والثانية من طريق الشعبي، والثانية من طريق الشعبي، والثانية من طريق الشعبي. والثانية من طريق الشعبي طبعا إلا ما أقدر أطلع حالك الآن، إيه لأن يعني هذه عند البيهقي والدارقطني، عند البيهقي والدارقطني. طبعا عندما أقول لك عند البيهقي والدارقطني، أنت ترجع لسنن البيهقي والدارقطني، وين؟ في كتاب الطلاق، في أول كتاب الطلاق تجد حديث عبد الله بن عمر، ما يحتاج أرقام ولا شيء. يعني غالب المصنفين أخرجوا هذا الحديث في أول كتاب الطلاق. فهذا عن الشعبي. تقول وكذلك هذه تعتبر الآن الثالثة الآن، وكذلك عند ابن عدي في الكامل، عند ابن عدي في الكامل عن جابر بن زيد، عن جابر بن زيد اسمع هذا الأثر، يقول قال جابر بن زيد: لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، فإن طلقها فقد جاز طلاقه وعصى ربه. إذن ايش؟ ها، هو ارتكب الحرام ولكن يجوز طلاقه ويمشي عليه. قال: وقد طلق ابن عمر تطليقة وهي حائض، ها، فأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جابر بن زيد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها على ابن عمر، فنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ذكره الشيخ الألباني في الإرواء في تحت رقم الحديث 2059. ارجع إلى الإرواء 2059، الشيخ تكلم عن كل هذه الطرق. إذن هذا تحتفظ به الآن حتى إذا جئنا إلى المسألة تكون متصورا لها. إذن نعيد مرة ثانية: اختلف الرواة عن ابن عمر هل حسبت عليه التطليقة أم لا، التطليقة التي طلقت في الحيض. الطلاق في الحيض حرام بالإجماع، لكن مسألتنا في ماذا الآن؟ ها؟ هل يحسب عليه من الطلقات الثلاث أم لا؟ هل يحسب عليه أم لا؟ هذه مسألتنا. يعني هل يقع طلاق الحائض أم لا؟ مسألتنا الآن هل يقع طلاق الحائض أم لا؟ هذه المسألة التي تهمنا. فنقول اختلف الرواة عن ابن عمر في ذلك، اختلف الرواة عن ابن عمر في ذلك، فمنهم من قال حسبت، ومنهم من قال لم تحسب. وجاءت الروايات المرفوعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، وجاءت الروايات المرفوعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا. جاء هذا وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه فهي رواية من؟ رواية عن نافع، ورواية عن الشعبي، ها؟ ورواية جابر بن زيد، هذه فيها التي حسبها مرفوعة، بالإضافة إلى الموقوفات على ابن عمر كما ذكرها الإمام مسلم. وأما الروايات المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا، فهي رواية من؟ رواية نافع، ها؟ وسعيد بن جبير، وعبد الله بن مالك، ومن؟ ونافع. أربع، نعيدهم مرة ثانية، هو أبو الزبير هذا رقم واحد، وبعدين نافع، وبعدين سعيد بن جبير، وعبد الله بن مالك. كل هؤلاء الأربعة عن ابن عمر رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا. فإذا قال قائل: وما موقفنا تجاه هذه المسألة؟ ما موقفنا تجاه هذه المسألة؟ الآن يأتيك الجواب، وحتى بعد أن يأتيك الجواب أنت تكون في قلق وفي شك تجاه هذه المسألة، وكيف لا يكون ذلك ومن هو أعلم منك، يعني تردد فيها على أربعة مراحل كما هو شأن الصنعاني رحمة الله عليه. الصنعاني بقي مدة يقول طلاق الحائض لا يقع، ثم توقف، ثم قال يقع، ثم رجع مرة ثانية وألف رسالة وقال لا يقع. أربع مرات الصنعاني في هذه المسألة. فأنت بعد أن عرفت يعني الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الموقوفات، المطلوب منك الآن هو أن تجعل هذه الأدلة في رأسك حتى إذا جئنا وتكلمنا يعني يكون عندك فكرة عن هذه المسألة، هل يقع طلاق الحائض أم لا. نعم، لكن المرفوع ثبت بهذا وبهذا، يعني هناك مرفوعات فيها النبي صلى الله عليه وسلم حسبها، ومرفوعات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحسبها. فهناك مرفوعات فيها أنه حسبها، ومرفوعات فيها أنه لم يحسبها، فكيف تستدل أنت بالمرفوعات وهي متعارضة؟ فالشيخ الألباني رحمة الله عليه فقه في هذه المسألة ماذا يقول؟ إذا تعارضت المرفوعات تتساقط، يعني لا يكون حجة في هذا ولا في هذا، فنسخة المرفوعات. فما الذي يبقى؟ الموقوفات. والموقوفات من الذي يخبر بها؟ صاحب القس، وهو من؟ عبد الله بن عمر. يقول ماذا؟ حسبت علي. وهذا رواه البخاري روى عن سعيد بن جبير قال حسبت علي تطليقها. يعني شوف الروي الواحد يروي عنه هذا وهذا، سعيد بن جبير يروي أنه يقول ردها ولم يرها شيء، وسعيد بن جبير يروي يقول حسبت عليه. فالشيخ الألباني يقول طالما أن صاحب القصة يخبر أنها حسبت عليه فتحسب عليه ويقع طلاق الحائض، ويكون في هذه الحالة موافقا لمذهب الجمهور. فالشيخ الألباني يوافق جمهور العلماء في هذه المسألة، لكن طبعا يأبى ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما وابن حزم معهم أنه لا يقع طلاق الحائض، وعليهم ولهم في ذلك براهين. وإذا أردت أن تستزيد من ذلك فارجع إلى زاد المعاد المجلد الخامس، وإلى تهذيب السنن، يعني وإلى المجلد 33 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد الكلام على هذه المسألة واضح جدا، وأنهم يقولون بعدم الوقوع. ما دليلكم؟ يقولون هذه الروايات المرفوعة اللي هي إيش؟ ردها عليه ولم يرها شيء، هذا دليلهم. فيقال لهم وابن عمر يقول حسبت علي، يقولون ابن عمر لم يصرح بمن حسبها عليه وإنما قال حسبت عليه، فيمكن أن يكون حسبها عليه عمر، يمكن أن يكون عمر هو الذي حسبها عليه، كما فعل إيش؟ كما كان في عهد عمر الذي يطلق ثلاثا يجعلها عليه ثلاثا، مع أن الذي كان يطلق ثلاثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر وثلاث سنوات من خلافة عمر كان الذي يطلق ثلاثا كانت تحسب واحد. فجاء عمر في آخر عهده لما رأى الناس تتايعوا وتتابعوا في الطلاق أجازها عليه. كان الذي يطلق ثلاثا تحرم عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره. فهم يقولون فربما يكون عمر رضي الله عنه هو الذي حسب عليه هذه التطليقة، وابن عمر لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه. تتساقط. نعم أي لأن هذا اضطراب، واحد يقول حسبت ثاني يقول ليس لم تحسب، خلاص تتساقط هذه وهذه. فيبقى مع الذين يقولون بالوقوع معهم الموقوفات على ابن عمر كما أخرجها الإمام مسلم، ها، ولم يخرج هذه ولم يرها شيئا. وكذلك البخاري، البخاري قال ذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال ابن عمر حسبت علي. فالبخاري كذلك يرى أن طلاق الحائض يقع. نعم اللي هي يعني تتعارض المرفوعات مع مرفوعات. لا أنا ما مر علي مثل هذا التعارض، ويكون هناك موقفات أخرى، لأن هذه المسألة يعني ليس لها مثيل، مسألة طلاق الحائض هذه تتعارض المرفوعات اللي هي إيش تتساقط يعني. إيه طبعا طبعا عندما يكون المسألة فيها أدلة متعارضة فيقول لك الخصم خلاص أنت اسقط دليلي ودليلك وتعال نشوف دليل آخر، يعني يبتغي الحكم من دليل آخر كما فعل هنا الشيخ، يقول طالما أن المرفوعات تعارضت نسقطها ونبحث عن الحكم من دليل آخر، وهو أن ابن عمر يصرح أنها حسبت عليه وهو صاحب القس، فلا بد أن نسلم له في هذا لأنه صاحب القس. وابن حجر له كلام أقوى من هذا كما سنقرأه الآن يؤيد به مذهب الجمهور، لأن المخالف في هذه المسألة قليل جدا. الجمهور جمهور العلماء يقولون أن طلاق الحائض يقع، بل ابن عبد البر يقول الذي يخالف في هذا شاذ، يعني الذي يقول أن طلاق الحائض لا يقع هذا شاذ، يعني يقول لم يقل بهذا إلا أهل البدع وبعض التابعين وهو شاذ. أيوة نعم. لكن الإنسان يعني ما يكون يعني جمهوري، وإنما يمشي مع الدليل، وإنما يمشي مع الدليل. تفضل. السلام عليكم. طيب الآن نرجع إلى فوائد حديث ابن عمر كما كعادتنا في ذكر الإمام البخاري لأبواب هذا الحديث. والله المستعان، لأن طبعا يعني مسائل كثيرة. نعم. لا الآن ها نرجع إلى يعني مواضع هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري ونمشي عليها واحدة واحدة كالعادة يعني. نعم هيأت هيأت كل هذا هيأت. فتقول أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في مواضع، أخرج الإمام البخاري حديث ابن عمر في مواضع. الموضع الأول برقم 4908. قال باب سورة الطلاق، باب سورة الطلاق. وما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية من سورة الطلاق، فتكون هذه الآية مفسرة بهذا الحديث. هذا هو السبب الذي من أجله أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب. قال باب سورة الطلاق. ما علاقة حديث ابن عمر بسورة الطلاق؟ العلاقة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ هو الذي مبين في حديث عبد الله بن عمر، وهو أن يطلقها إيش؟ طاهرا في طهر لم يمسها فيه أو حاملا، هذا معنى فطلقهن لعدتهن. الموضع الثاني برقم 5251، 5251 قال باب قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني شبيه بما قبله. وفي هذا الباب ذكر الحافظ فوائد فأكتبها مرقمة حتى إذا انتهيت يعني تكون حصلت فوائد حديث ابن عمر، كلما ذكرت لك فائدة اعطيها رقم. فذكر في هذا الباب فوائد، الأولى رقم واحد تعريف طلاق السنة، تعريف طلاق السنة. الطلاق نوعان أو ثلاثة أنواع، طلاق سنة وطلاق بدعة وطلاق لا سنة ولا بدعة، وطلاق لا سنة ولا بدعة. طيب، فأما طلاق السنة فهو الذي في حديث ابن عمر، طلاق السنة فهو الذي في حديث ابن عمر، وهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملا. نعم، يعني هي كانت حائض وعزم على الطلاق فينتظر حتى تنتهي من حيضتها وتصبح طاهرا ولا يجامعها ثم يطلقها، فإذا جمعها في هذا الطهر لا يجوز له أن يطلقها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في طهر لم يمسها فيه. إذا جمعها إذا لابد أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، المهم أنه لا يطلق في طهر مسها فيه. لا إلى أن تحيض، لا إلى أن تحيض ينزل على الحيض. أنت بس ركز في الكلام، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. كيف يكون مطلقا لها في طهر لم يمسها فيه؟ مثلا هي حاضت الآن، المرأة حاضت وهو يعني دبر أموره وعزم على طلاقها، فنقول له لا يجوز لك أن تطلقها وهي حائض، وإنما ينتظر حتى إيش؟ حتى تطهر، فإذا طهرت نقول له الآن هي جاهزة للطلاق إن أردت أن تطلق بدون أن تجامع. فإذا جمعها بعد حيضتها، بعد أن طهرت من حيضتها وجمعها، نقول له لا يجوز لك أن تطلق في طهر جامعت فيه، وإنما لابد أن تطلق في طهر لم تجامع فيه. أي كل الفترة. نعم. حيأتينا الآن الجواب مثل هذا، لكن إحنا الآن بنتكلم في طلاق السنة. طلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. وزاد البخاري ويشهد شاهدين، ويشهد شاهدين، عندما يقول ويشهد شاهدين يعني يشهد شاهدين على ايش؟ على الطلاق. فتقول ولكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإشهاد إنما يكون على الرجعة، الإشهاد يكون على إيش؟ على الرجعة ليس على الطلاق، لأنه إذا أشهد على الرجعة علم أنه طلق، لأنه لا تكون رجعة إلا من إيش؟ إلا من طلاق. وهو قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة، يشهد على الرجعة، ولا بد، لا بد أن يشهد على الرجعة حتى يعرف يعني كم طلق، وإلا بعد ذلك يمكن أن ينكر ويجحد، وكذلك المرأة، ويمكن أن يتواطأ على الإنكار، فلا بد من الإشهاد على الرجعة. شاهدين ذوي عدل منكم، يشهد عليه طلق خلاص وراحت، الناس يعرفون أنها ذهبت إلى، لا يعرفون، ما إذا طلق وتركها حتى انقضت عدتها ذهبت عنه وعرف الناس أنه فارقها. لكن نقول إذا راجعها في عدتها، يعني في خلال العدة، في خلال الثلاثة قروء راجعها، فلا بد أن يشهد على الرجعة، لأنه ليس له حق في إرجاعها إلا في فترة الإيش؟ العدة. نعم. إذا نقول طلاق السنة هو الذي ذكر في حديث عبد الله بن عمر، هو أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا، أو يطلقها حاملا. وسوف تأتينا الآن الحكمة من ذلك. شرع الله تبارك وتعالى كله حكم. لماذا منع الشارع من تطليقها وهي حائض؟ لماذا منع الشارع من تطليقها في طهر مسها فيه؟ فلا بد أن يكون في ذلك حكم. طيب، هذه الفائدة الأولى، عرفنا ما هو طلاق السنة. الفائدة الثانية، تقول: قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي وقسم ثالث لا وصف له. الطلاق السني عرفناه ما هو؟ أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملة. طيب، ما هو طلاق البدعة؟ أن يطلقها في طهر مسها فيه أو وهي حائض، هذا طلاق البدعة، أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر مسها فيه. السلام عليكم. تقول: وكذلك إذا طلقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد، هذا أيضا طلاق بدعة. إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهذا طلاق بدعة. وإنما المشروع له في مثل هذه الحالة أن يطلق إيش؟ تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه أو حاملا، ثم يدعها في عدتها. إن لم تكن حاملا ما عدتها ثلاثة قروء، إما ثلاث أطهار وإما ثلاث حيضات. وإذا طلقها وهي حامل فما عدتها؟ إلى أن تضع حملها. ما معنى العدة؟ العدة هي مهلة للزوج، ليس معناه أنه لا بد أن ينتظر هذه الثلاثة، لا، هذه مهلة، ممكن أن يطلقها اليوم ويرجعها غدا، وإنما هذه المهلة نقول هذه مهلة لك، إن لم تراجع فيها وانتظرت حتى انقضت فتبين منك امرأتك ولا يجوز لك أن ترجعها إليك إلا بعقد جديد. طيب وأما نعم هي معه في بيته لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. نعم تحتجب وتتزين له، يمكن أن تتزين له حتى يراها، وإلا هو المقصود من بقائها معه في البيت ماذا؟ هو أن يرجع إليها تتزين، لأنه لو رجع خلاص انتهت المشكلة، وما هي متزينة وكذا ومع ذلك هو لا يريدها فهذا معناه أنه يريد أن يتخلص منها لأنها زوجته، مع أنه طلقها لكن ما زالت زوجته، يرى لكن إذا أراد أن يتمتع ما يتمتع بها، فإذا أراد أن يتمتع بها خلاص إذا رجعها غصب عنه. هو لو رأى شعرها ورغب فيها هيرجع إليها، من أي باب؟ من باب أنه يتمتع بها؟ لا، ما يجوز له. نعم لا، مو كأنه أجنب، هذا يرجع إليه إذا أراد أن ينظر إلى شعرها وكذا بغرض المتعة أنه يتمتع بها ومع ذلك لا يراجعها لا يجوز له، وإنما إذا نظر إلى شعرها وكذا ورغب فيها وقال راجعتك انتهت المشكلة. هي طبعا هذه فيها خلاف هيأتينا الآن، لكن أنا أقول لك أنه يجوز لها أن تتزين وتظهر عليه وكل شيء، أما أنها تخالطه كمخالطة الزوجة لا، إلا بعد أن يراجع، لأن العلماء اختلفوا في المراجعة كيف تكون المراجعة، هل لابد أن يقول لها راجعتك؟ هتأتينا الآن أنه لا يشترط مثل هذا، قالوا لو وضع يده على شعرها إذا راجعها، لو جامعها بلا شك راجعها بدون أن يتلفظ. نعم ما هو يشهد، لأنه يشهد وبعدين يراجع أو يراجع ويشهد، تقول يا جماعة اعلموا أن طلقت الزوجة كذا وراجعتها فاشهدوا على ذلك. نعم طيب، وأما الذي لا وصف له لا سنة ولا بدعة فهو ماذا؟ فهو تطليق الصغيرة والآيسة، تطليق الصغيرة والآيسة كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا طلق الصغيرة التي لم تبلغ وكذلك التي يئست من المحيض التي لا تحيض فهو يطلقها في أي وقت وتعتد بثلاثة إيش؟ أشهر، تعد ثلاثة أشهر. كيف تعد؟ بالهلال، ثلاثة أشهر هلالية، لأن هذا هو تاريخ المسلمين، تاريخ المسلمين إنما هو بالهلال. وكذلك كما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ومعنى أربعة أشهر أي بالهلال، هو طلقها أو هو حلف الإله معناه أنه يحلف على زوجه أنه لا يأتيها، هذا يسمى الإله. فإذا حلف مثل ذلك فنقول تتربص أربعة أشهر، هنفترض أنه آلى منها مثلا في عشر ذي الحج، إذن يعد عشر ذي الحج، عشر المحرم، عشر صفر المحرم صفر، بعدين جمادى الأولى، في عشرة جمادى الثانية يؤتى به إلى القاضي في نهاية هذه الأربعة أشهر يقال له إما أن ترجع وإما أن تطلق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا معنى الأربعة أشهر. كذلك بالنسبة للثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أي أشهر هلالية. المهم أنه إذا طلق الصغيرة والآيسة أو الآيسة فهذا يسمى طلاق لا وصف له، ولا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. هذا في العدة المتوفى زوجها. نعم، هذه تتربص، هذه المتوفى عنها زوجها هي تبقى أربعة أشهر وعشرة، أما هذا الإلاء غير. أربعة أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. الإلاء يعني حلف ألا يأتيها، آلى منها يعني حلف ألا يجامعها. لا حال، قال لا أتيك، يقسم بالله العظيم أو يقسم بأيمان المسلمين أنه لا يجامعها. يختلف طبعا، هيأتينا كل هذا الظهار والإلاء والطلاق والعتاق والحلف بالطلاق، كل هذا يأتينا إن شاء الله. طيب، الفائدة الثالثة، يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور. نحن نقول طلاق الحائض لا يجوز، يحرم بإجماع المسلمين، يحرم أن يطلق الحائض بإجماع المسلمين، هذا من الإجماعات التي تحفظها، ما حد خالف في هذا أصلا. وأهمية معرفة الإجماع، أن الذي يخالفه يكفر، الذي يخالف الإجماع القطعي يكفر. يعني لو جاء قائل طلاق الحائض يجوز، هذا كفر بالله عز وجل. فرق بين شيئين، بين كونه حرام وبين يقع أو لا يقع، هذا شيء آخر. نحن نقول طلاق الحائض حرام بالإجماع، بإجماع المسلمين، أما كونه يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى. هنا الفائدة الثالثة، يستثنى من تحريم طلاق الحائض صور. يعني هناك حالات يجوز لك أن تطلق المرأة وهي حائض، الأولى إذا كانت حاملا وحاضة. واحد يقول مثل هذا يمكن؟ نقول يمكن. إذن لو اجتمع الحمل والحيض لا تأثير للإيش؟ للإيش؟ للحائض. إذن إذا كانت حاملا حائضا يجوز له أن يطلقها، لأنها سوف تعتد بماذا؟ بحاملها، فلا تأثير للحائض. طيب، الثانية إذا طلق الحاكم على المولي. ما هو المولي؟ ها؟ الذي ذكرناه الآن. إذا طلق الحاكم على المولي، إذا حلف ألا يأتي زوجته ومر أربعة أشهر فيؤتى به إلى الحاكم إلى القاضي، قال له يا فلان ارجع إلى جماع زوجتك وإلا طلق الآن، قضى الطلاق يطلق عليه الحاكم. هنفترض في هذه الحالة أن الحاكم طلق المرأة وهي إيش؟ وهي يجوز في هذه الحالة أن يطلقها الحاكم وهي إيش؟ وهي حائض. أي نعم. الثالثة، إذا رأى الحكمان أن الطلاق طريقا لرفع الشقاق، إذا رأى الحكمان أن الطلاق طريقا لرفع الشقاق، ونبين هذا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. الصورة الثالثة من الصور التي يجوز فيها طلاق الحائض إذا رأى ذلك الحكمان وتعين الطلاق طريقا لرفع الشقاق. كيف هذا؟ تعرفون أن الله تبارك وتعالى قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجاء الحكم من أهله والحكم من أهلها وحاول الإصلاح فلم يمكن، ورأيا أنه لا بد من الإيش؟ من الطلاق. فصادف ذلك أن المرأة حائض فيجوز. الصورة الرابعة الخلع. ما هو الخلع؟ المرأة كرهت الزوج ولا تستطيع أن تعيش معه، هي لا تنقم عليه في دينه وإنما كرهته، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، ولا لا، لامرأة ثابت بن قيس، امرأة ثابت بن قيس ابن شماس. قالت له: يا رسول الله، لا أريد الكفر في الإسلام. ما هو الكفر في الإسلام؟ هو أنها تكفر وتجحد زوجها وتجحد حقها أو ما يقوم به تجاهها، لأنها لو عاشت معه سوف تجحده وتجحد ما يقوم به، فينالها نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفران العشير. فقالت: يا رسول الله، لا أحب الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذن هو طلقها بإيش؟ بعوض، يعني بأن أرجعت إليه ما أعطاها أو ما أعطاه لها. فهذا يسمى طلاق بإيش؟ بعوض، وهو الخلع، وهو الافتداء المذكور في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني إذا أتيت المرأة مهرا كذا لا يحل لك أن تأخذ منه شيء إلا عن طيب نفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقال الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حالة واحدة، وهي إيش؟ إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، كما قالت هذه المرأة: لا أحب الكفر في الإسلام. فهي خافت أن لا تقيم حدود الله في زوجها، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فلا جناح عليهما، يعني لا جناح على الزوجة إذا دفعت ولا جناح على الزوج إذا قبل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع، ويسمى الافتداء. فنقول: إذا رضي الزوج وقبل ما أعطته المرأة، فنقول في هذه الحالة يطلقها ولو كانت حائضا، يسرحها ولو كانت حائضا. نعم، إن لم يقبل خلاص تبقى معه. فنقول في هذه الحالة يطلقها وهي حائض ولا جناح عليه. وهل يسمى هذا طلاق؟ هل يسمى هذا طلاق ويحسب عليه من الثلاث؟ نقول: لا يحسب هذا طلاق، كما سيأتينا إن شاء الله. هذا لا يحسب طلاق، لا يحسب من الثلاث. وتعتد المرأة بحيضة واحدة، يعني بعد أن تفتدي منه وتذهب ها تعتد بحيضة واحدة، تعتد يعني إذا هو سرحها وهي حائض، وهي حائض تبقى إلى أن إيش تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، وإذا سرحها وهي طاهر ها تبقى إلى أن تحيض، فإذا طهرت من حيضتها جاز لها أن تتزوج غيره، فهي تعتد بإيش بحيضة واحدة في الخل، تعتد بحيضة واحدة كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف. المهم عرفنا أن هذه الصور الأربع مستثناة من تطليق الحائض، إذا طلاق الحائض لا يجوز أبدا إلا باستثناء، أو طلاق الحائض لا يجوز أبدا باستثناء هذه الصور الأربع. طلاق لفظا، نحن قلنا لفظا، نحن قلنا طلاق لفظا. ليش طلاق لفظا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ خذ الحديقة وطلقها تطليق، فهو يسمى طلاق لفظا. أما أنه يحسب من الثلاث لا. طيب هذه الفائدة كم؟ الثالثة. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة من حديث ابن عمر، وهي المسألة الأصولية التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي إيش؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ وضربنا مثالا، قلت يا عبد الفتاح مر يوسف أن يفعل كذا، فهذا يسمى إيش؟ أمرت عبد الفتاح بأن يأمر يوسف، هذا يسمى الأمر بالأمر بالشيء، لأن في أمرين، أمر مني إلى عبد الفتاح وأمر من عبد الفتاح إلى يوسف، فهل يعتبر هذا أمر مني بدون هذه الوسطة؟ هل يعتبر هذا أمر مني إلى يوسف؟ فنقول يكون أمرا بشرطين، أن يكون لي سلطان على يوسف، وأن يكون يوسف مكلفا. إذن شرط هذه القاعدة هو أن يكون إيش؟ أن يكون الآمر الأول له سلطان على المأمور الثاني، هذا المأمور الأول وهذا المأمور الثاني، وأنا الآمر الأول وهذا الآمر الثاني، فشرط أن يكون الأمر مني إلى المأمور الثاني شرطا، أن يكون لي سلطان عليه، وأن يكون مكلفا، وأن يكون مكلفا على المأمور الثاني، أن يكون للآمر الأول سلطان على المأمور الثاني، وأن يكون المأمور الثاني مكلفا. فنأخذ الآن أمثلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره مره فليراجعها، فهل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطان على ابن عمر بصفة الشرع، وابن عمر مكلف. طيب مثال آخر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأولاد؟ لا، لأن الأولاد غير مكلفين، لأن الأولاد غير مكلفين، وإنما هو أمر لمن؟ أمر للآباء، فهذا أمر للآباء وليس أمر للأطفال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأطفال غير مكلفين. خلاص. طيب إذا عرفنا هذه القاعدة الأصولية، وقلنا أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا بذلك الشيء إذا كان الآمر الأول له سلطان على المأمور الثاني وكان المأمور الثاني مكلفا. طيب الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة هل الرجعة في قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هل هذه الرجعة واجبة أم مستحب؟ هل هذه الرجعة واجبة أم مستحب؟ يعني إذا طلق امرأته وهي حائض، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها، فهل هذه الرجعة لا بد منها أم أنها مستحبة؟ فنقول الراجح أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو متغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو متغيظ، قال مره فليراجعها. فإن لم يكن هذا واجبا فماذا يكون الواجب؟ الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، فما بالك إذا اقترن به التغيظ؟ فهذا من القرائن التي تدل على الإيش؟ على أن هذا الأمر للوجوب. وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية، وصاحب الهداية بن الحنفية، هؤلاء قالوا الأمر هنا للوجوب. صاحب الهداية من الحنفية الذي ألف متن الهداية. المهم تعرف أن في ذلك خلاف، والصحيح أن ذلك واجب. طيب، لكن تقول، لكن مذهب الجمهور ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أن هذه الرجعة مستحب. شوف، إذن الجمهور يقولون أن هذه الرجعة إيش؟ مستحب. فنقول لا، حتى لو كان الجمهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره فليراجعها وهو متغير صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الوجوب. فكل من طلق امرأته وهي حائض يؤمر بالمراجعة. إذا جاءك سائل وقال يا فلان طلقت امرأتي وهي حائض، أول ما تأمره بالمراجعة، قل له راجعها، ثم ننظر بعد ذلك هل حسبت عليه التطليقة أم لم تحسب، لكن لابد أن يراجعها حتى تطهر من حيضها، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما في هذه القصة تماما. هذا مر علينا في رواية سالم في صحيح مسلم. طيب، الفائدة التي بعد ذلك وهي الكم السادسة، لو طلق في طهر مسها فيه، جاء سؤالك الآن، لو طلق في طهر مسها فيه فهل لابد من المراجعة أيضا؟ احنا عرفنا الآن أن الراجح أنه إذا طلقها في الحيض فلابد أن يراجع، مره فليراجع ويراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمس. السؤال الآن، ماذا لو إيش؟ ماذا لو إيش هذه المسألة؟ لو طلق في طهر مسها فيه، يعني هو مسها في طهر ثم طلقها في ذلك الطهر، فهل يؤمر بالمراجعة؟ نقول يؤمر بالمراجعة. فإذا أوقع الطلاق في وقت لا يجوز له إيقاع الطلاق فيه فيؤمر بالمراجعة. هل يجوز له أن يطلق وهي حائض؟ لا، إذن يؤمر بالمراجعة. هل يجوز له أن يطلق في طهر مسها فيه؟ لا، إذن يؤمر بالمراجعة. إذن أيضا يؤمر بالمراجعة. نعم، إيه، لأنهم مشتركان في الطلاق البدع. نعم، كيف يعني؟ طالما أن الطهر ما بين الحيضتين، الطهر ما بين الحيضتين، إذا عزم على الطلاق في هذا الطهر نقول له لا تجمعها فيه، لا يجمعها فيه، إذا أراد أن يطلق لا يجمعها في هذه المدة. فإذا جمع في هذه المدة وطلق في هذا الطهر يؤمر بالمراجعة أيضا. نعم مره فليراجعها، هذا بالنسبة للحائض. ثم قال له ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، طيب الفائدة التي بعد ذلك وهي السابعة، ما هي الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها في الطهر الأول؟ ابن عمر طلقها وهي حائض فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. في الطهر الثاني إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لماذا هذا؟ ما الحكمة في هذا؟ لماذا لم يطلقها في الطهر الذي في الطهر الأول؟ لماذا لم يطلقها في الطهر الأول؟ طهر مثل طهر، فلماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها إلى الطهر الثاني؟ نريد أن نعرف الحكمة في ذلك. فتقول الحكمة في ذلك من وجوه، الحكمة في ذلك من وجوه، أن يحصل استبراؤها بطهر تام وحيض تام حتى نعرف أن الرحم ما فيه شيء، هذا معنى استبراء الرحم. واستبراء الرحم يكون بإيش؟ بطهر تام يعني بعد الحيض التي طلق فيها وحيض تام، هذه الحكمة الأولى. إذن حتى يكون استبراؤها بطهر تام وحيض تام. وما الفائدة في ذلك؟ لأنه إذا علم استبراءها وأنها ليست إيش؟ ليست حامل، ثم عزم على طلاقها في الطهر الإيش؟ الثاني، فيكون أقدم على طلاقها على بصيرة من أمره، يعرف أنها ليست إيش؟ ليست حامل. لأنه لو طلقها في طهر مسها فيه فربما تكون حملت منه، فإذا علم بعد ذلك بعد طلاقها يندم، يندم على أنه طلقها ها وهي حامل. وأما إذا كان على بصيرة من أمره وأنها مستبرأة ومع ذلك طلقها فهو لا يندم بعد ذلك إذا ظهر بعد ذلك إيش؟ حمل. إذن الحكمة من ذلك هو أن يحصل استبراؤها بإيش؟ بطهر تام وحيض تام، يعني طهر بعد الحيض التي طلق فيها وحيض آخر. طيب هذه الوجه الأول من هذه الحكمة. الوجه الثاني ألا تصير الرجعة لأجل الطلاق، ألا تكون الرجعة لأجل الإيش؟ لأجل الطلاق. الآن هو طلقها في إيش؟ في حيضها، فلو أباح له الشارع أن يطلقها في الطهر الأول فيكون إنما إيش؟ راجعها لإيش؟ ليطلقها، وليس هذا مقصودا للشارع، وإنما طول الشارع هذه المدة حتى تتجدد رغبة الإيش؟ رغبة الزوج في امرأته، حتى تتجدد رغبة الزوج في امرأته. إذا نلخص هذا مرة أخرى، نقول حتى لا تصير الرجعة لأجل الطلاق، بل تطويل هذه المدة أرجى في جماعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها. وأما كونها عنده طهرة الطهر الأول ثم حاضت ثم طهرة الطهر الثاني ومع ذلك هو لا يرغب فيها وطلقها، فنقول إذن هو طلقها ها بلا رغبة إيش؟ بلا رغبة فيها. وأما لو أبيح له أن يطلق في الطهر الأول فهذا كأنه رجعها من أجل أن يطلقها، وليس الطلاق مقصودا للشارع. طيب، الوجه الثالث أن الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، الطهر الأول الذي يلي الحيضة التي طلق فيها يعتبر، هذا الطهر مع الحيضة التي طلق فيها يعتبر كقرء واحد. فلو طلق في الطهر الأول فكأنه طلق في الحيض. مرة ثانية، الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، هذا الطهر مع هذه الحيضة يعتبر كقرء واحد، يعتبر شيء واحد. فإذا أبيح له الطلاق في الطهر الأول فكأنه طلقها في حيضها، فكأنه طلقها في حيضها. فهذه ثلاثة أوجه لتوجيه قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وهذه الأوجه كلها يعني تكون مقصودة للشارع ولا منافاة بينها. الفائدة السابعة، الثامنة، هل يجوز أن يطلق في الطهر الأول؟ هل يجوز أن يطلق في الطهر الأول؟ قولان للعلماء. الأول أنه يجوز، وقال به المالكي، وقالوا تأخير تطليقها إلى الطهر الثاني مستحب. إذن المالكي يقولون يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول. تقول: والصواب أنه لا يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من ذلك. ليس هناك أحسن من فقه الحديث أن تقول بظاهر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال: مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فكيف تجيزون له أن يطلق في الطهر الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم إن شاء بعد طلق وإن شاء أمسك؟ فنقول: لا يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه بدعة إذا طلقها في الطهر الأول فإن ذلك طلاق بدعة. الفائدة التاسعة التي نقف عليها، أن الطلاق في طهر مسها فيه محرم. الطلاق في طهر مسها فيه محرم إلا إذا كانت حاملة، إلا إذا كانت حاملة، لأن الحامل يطلقها في أي وقت، طالما أنها حامل وتبين حملها فيجوز له أن يطلقها في أي وقت. وأما إذا طلقها في طهر مسها فيه ولا يعرف هل هي حامل أم لا، نقول له في هذه الحالة يحرم عليك أن تطلقها في طهر مسستها فيه. طيب، نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.